بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بإذن الله تعالى القراءة من شرح صدق النار ديني على متن الرحبية في الفرائض مع التعليق عليه. قال رحمه الله: باب الفروض المقدرة في كتاب الله. قال: أقول الفروض جمع فرض، وهو في اللغة القطر والتقدير والبيان، وفي الاصطلاح جزء مقدر من التركة. باب الفروض، والفروض يعني إيه؟ جزء مقدر من التركة، نصيب مقدر محدد كما سيأتي توضيحه، مثل النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس. فهذه الفروض الستة، فالورثة منهم من يرث بالفرض، يعني يكون له نصيب محدد مقدر من هذه الأنصبات، يعني جمع نصيب أنصبات، مثل إيه؟ صديق وأصدقاء ونحوه، يعني فجمع نصيب أنصبات، فله نصيب من هذه الأنصبات. فالذي له نصيب من هذه الأنصبات يعني له ربع أو ثمن أو ثلث أو ونحوه، فهذا يكون وارثا بالفرض، له نصيب مقدر. وأما الذي يرث بغير تقدير، هذا نسميه وارثا بماذا؟ بالتعصيب. قال أي الإمام الرحبي رحمه الله: واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسما. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة. مضبوط عندكم قسمة ولا قسمة؟ تشديدها كده في بعض ال كان النسخ اللي بدون تشديد هي الأصح، يعني النسخ اللي بدون تشديد هي الأصح. واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسما، هذه أصح. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة. نعم. قال: فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة. نصف وربع، ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. هذا من أجمل إيه؟ يعني ما في منظومته، يعني من الوعظ يعني والنصح والوصية، يوصي بالحفظ. فقال يقول الشارع هنا: أقول الإرث المجمع عليه نوعان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب لا ثالث لهما. هذا معنى واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسم، فهما نوعان لا ثالث لهما، إما أن يكون الوارث وارثا بالفرض أو وارثا بالتعصيب. قال: فالفرض في نص الكتاب العزيز ستة لا سابع لها. هذا معنى فالفرض في نص الكتاب ستة، يعني ستة أنواع من الفروض في كتاب الله تعالى ليس لها سابع، لا سابع لها في القرآن العظيم. والبت القطع، لا فرض في الإرث سواها البتة، يعني لا فرض سوى هذه الستة، يعني قطعا هذا شيء مجزوم به ومقطوع به، أنه ليس في كتاب الله فرض سوى هذه الستة. والفروض الستة هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وكلها بنص الشرع أي القرآن. قال: نعم، لنا فرض سابع ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي للجد في بعض أحواله مع الإخوة. يعني هناك فرض ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي، فقال هذا لم يثبت بنص القرآن. وكذلك أيضا للأم في المسألتين العمريتين، وهذا سيأتي توضيحه لاحقا إن شاء الله. يعني إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وأبا. امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأبا. طيب الزوج إذا مشينا يعني مع ظاهر القرآن الكريم فالزوج له النصف خلاص. طيب بقي عندنا أم وأب. في القرآن يقول سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الآية تقول يعني معنى الآية أنه إذا كان للميت أولاد فأبوه له السدس 1/6 والأم لها السدس 1/6 إذا كان له أولاد. يعني رجل مات وترك ابنا وأبا وأما، الأب السدس والأم السدس والابن له الباقي. طيب فإن لم يكن له ولد، ميت مات وليس له أولاد، وورثه أبواه يعني ومن بين الورثة أب وأم، فلأمه الثلث. طيب والأب ماذا له؟ مفهوم الآية أنه له الباقي تعصيبا. يعني شخص مات وترك أباه وأمه وليس عنده أولاد، ما نصيب الأم؟ الثلث فرضا. وما نصيب الأب؟ مسكوت عنه، يعني ذكر أنه وارث وورثه أبواه فهو وارث، لكن لم يذكر له نصيب أي يرث الباقي الذي هو الثلثان تعصيبا. طيب هنا يعني المرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأبا، الزوج أخذ النصف. إذا أعطينا الأم الثلث قلنا والله ليس له أولاد فنعطي الأم الثلث، كم يتبقى للأب؟ السدس، والسدس أقل من نصيب الأم. فحدثت هذه المسألة في عهد عمر رضي الله عنه، وأفتى فيها زيد بن ثابت رضي الله عنه ووافقه عمر رضي الله عنه أن الأم تأخذ ثلث الباقي وليس ثلث المال. يعني وجهة زيد رضي الله عنه أن الله تعالى قال وورثه أبواه، فمعنى كلام زيد أنه في هذه الصورة يعني ورثه أبواه وزوج، لكن الذي في الآية ورثه أبواه أي فقط، أما هنا ورثه أبواه وزوج. فزيد يقول يعني إذا كان الميت إذا ورثه أبواه فقط فالأم تأخذ ثلث المال والأب يأخذ الباقي هو ثلث المال ضعف الأم. فإذا ورثه أبواه وزوج يعني الميتة ماتت وتركت أبويها وزوجا، فقال الزوج له النصف ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فالزوج يأخذ النصف والأم تأخذ الثلث أي مما بقي بعد الزوج. يعني إذا ورث أبواه وزوج فللأم الثلث أي ثلث ما بقي بعد الزوج مش ثلث المال كاملا. فهذا اجتهاد من زيد رضي الله عنه، قال لها الثلث أي ثلث ما بقي بعد بعد الزوج، وسيكون في حقيقته سدسا، لكن الصحابة رضي الله عنهم لم يسموا لها سدسا تأدبا مع لفظ القرآن. من القرآن الله تعالى سمى لها ثلثا وقال نعم نعطيها الثلث، لكن ليس ثلث المال وإنما إيه ثلث الباقي، والأرض له ما تبقى الذي سيكون ثلث الباقي وهو ما يساوي ثلث المال. فالزوج يعني الحل هنا عند جمهور الفقهاء أن الزوج له النصف وأن الأم لها السدس ونسميه ثلث الباقي، والأب له الثلث ونسميه ثلث الباقي تعصيبا. فهنا ثلث الباقي هذا باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. ابن عباس رضي الله عنهما لم يوافق على هذا وقال الله تعالى سمى للأم ثلثا نعطيها الثلث كاملا حتى لو أخذ الأب أقل من الأم، نعطي الأم الثلث كاملا حتى لو أخذ الأب أقل من الأم. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، لكن خالفه الصاحبان، الصاحبان لم يأخذ بها أو يعني إن شاء الله تأتينا المسألة إن شاء الله نذكر فيها المذاهب بإذن الله. يعني حصل فيها خلاف بين الفقهاء وبين الصحابة رضي الله عنهم. فثلث الباب كذلك في مسألة الجد والإخوة. في مسألة الجد والإخوة أيضا يعني عند أبي حنيفة وخالفه صاحبه، وفي رواية عن أحمد يعني خلاف الرواية المشهورة أن الجد يحجب الإخوة مطلقا، لكن جمهور الفقهاء وهو المشهور عن أحمد ومذهب الجمهور أن الجد يرث مع الإخوة، لا يحجب الإخوة، يعني لا يمنع الإخوة من الميراث وإنما يشترك معهم في الميراث. ففي بعض الصور كما سيأتي فإن الجد يأخذ ثلث الباقي، يعني مثلا جد وإخوة وأصحاب فروض، جد وإخوة وأصحاب فروض، فالجد يأخذ ثلث الباقي يعني الذي تبقى بعد أصحاب الفروض. أصحاب الفروض يأخذون فروضهم بعدين يجي للجد والإخوة ونعطي الجد ثلث الباقي والإخوة يأخذون ثلث الباقي، وفي بعض الأحيان يأخذ السدس وفي بعض الأحيان يقاسمهم، له ترتيب سيأتي توضيحه إن شاء الله. لكن القصد هنا أن ثلث الباقي في المسألتين العمريتين وفي ميراث الجد مع الإخوة فهذا يعني فرض ثبت الاجتهاد، لكن فروض المنصوص عليها هي ستة لا فرض في الإرث سواها البتة، اللي هي نستطيع أن نقول الثلث ونصفه وضعفه والربع ونصفه وضعفه. الربع ونصفه، نصف الربع اللي هو كم؟ ثمن، وضعف الربع اللي هو النصف، والثلث ونصفه وضعفه، نصف الثلث السدس وضعف الثلث الثلثان. هذه هي الفروض. قال: ولما فرغ من بيان الفروض شرع في بيان مستحقيها. بعد أن عرفنا الفروض الستة نأتي الآن إلى ذكر المستحقين للفروض. قال: باب من لهم نصف. قال: فالنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد. ويمكن أن نقول الزوج والأنثى من الأولاد، يمكن نعطفها كلها مجرورات يعني أفراد ونبدل منها يعني الزوج والأنثى، ويمكن أن نجعلها مبتدأ. فالنصف فرض خمسة أفراد، الزوج يعني هنا ضبط هذا اللفظ لا بأس، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي. طيب هنا الآن يعني بطريقة سهلة حتى نحفظ أصحاب النصف، حتى نحفظ أصحاب النصف، يعني إذا حفظت الأبيات يكون هذا أفضل. إذا تحفظ الأبيات يعني بلفظها وحروفها فلا بد أن تحفظ يعني معناها ومضمونها، بحيث يعني إذا طلب منك أن تعد لنا ما هي الفروض، من هم أصحاب النصف، هذه أشياء لابد أن تكون محفوظة، فتكرر الأبيات يعني حتى تثبت في ذهنك. الوارثون من الرجال، الوارثات من النساء، يعني إذا حفظت الأبيات يكون هذا أكمل وأحسن. إذا لم تحفظها فيعني على الأقل تكسر من تكرار الأبيات يعني كثيرا، تكرر قراءة الرحبية ومثلها الأجرومية، يعني كل علم من العلوم فيه متن أساسي يعني لا بد أن تكون مستحضرا له، حتى لو لم تحفظه يعني بحروفه ستكون مستحضرا له يعني التعريفات والتقسيمات وكذا، بحيث تستطيع أن تقول مثلا ما هي نواصب المضارع، ما هي جوازم المضارع، مثلا ما هي وهكذا يعني في كل ما هي حروف الجر، ما هي إلى آخره، يعني متى يعرض الاسم، ما هي علامات الرفع، ما هي علامات النصب إلى آخره، فتكون مستحضرة لذلك حتى لو لم تحفظ يعني المتن بحروف. ونفس الشيء في الرحلية هنا يعني لابد أن تكون ضابطا، يعني من هم الوارثون من الرجال والوارثات من النساء، أصحاب ما هي الفروض الستة، من هم أصحاب كل فرض، تكون يعني مستحضرة لا تستطيع أن تجيب عن ظهر القلب يعني. طيب الآن بالنسبة للنصف فبطريقة سهلة يسهل حفظها، أصحاب النصف خمسة، وهم هي الزوج والبنت وبنت لب والأخت الشقيقة والأخت لأب. مرة ثانية، الزوج والبنت وبنت لب والأخت الشقيقة والأخت لأب، فهؤلاء خمسة. رقم واحد اللي هو الزوج يأخذ النصف بشرط واحد، ورقم اثنين اللي هو الايه البنت تأخذ النصف بشرطين، ورقم ثلاثة بنت لب ترث النصف بثلاثة شروط، ورقم أربعة الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط، والخامس الأخت لأب ترث النصف بخمسة شروط. فهذا يسهل ايه حفظها. وأصحاب النصف منهم ذكر واحد وأربع ايه إناث، يعني ممكن تفتكر أربع زوجين أربع ذكر واحد وأربع تحفظ فقط لسنا. فذكروا أربع نسوة، يعني فتحفظ إيه أصحاب النسوة. الذكر هو إيه الزوج، الزوج هو إيه الذكر الوحيد الذي يأخذ النسوة الزوج، ومعه أربع نسوة يأخذن النصف، بس مش زوجاته ولكن هي بنت الميت، و هننسب إلى الميت، فالزوج يعني زوج الميتة، يعني رجل مات، امرأة ماتت وتركت زوجها، ومعه أربع نسوة اللي هما هي بنت الميت وبنت ابن الميت وأخت الميت الشقيقة وأخته الإيه؟ الأب. طيب الزوج يأخذه بشرط واحد وهو عدم الولد من الميتة منه أو من غيره، اللي هو نسميه عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، الفرع اللي هما الذرية يعني اللي هما وما نقول الفرع الوارث نقصد ايه اولاد الميته. كلمه ولد في اللغه وفي الاصطلاح الفقهي الولد معناه ذكرا او انثى، الابن والبنت كلاهما يسمى ولدا، يعني في يعني اللهجات العاميه الناس اذا قال ولد يقصدون الذكر يعني، لكن هذا خطا يعني في اللغه وخطا في الاستعمال الفقهي، ليس كذلك، ليس حراما يعني الناس تستعمل ما شاءت من الكلام، لكن هذا ليس صحيحا يعني من الجهة اللغوية ولا هو مطابق يعني للاصطلاح الفقهي. يعني في القرآن الكريم عندما قلت تعالى فإن لم يكن له ولد، أو مثلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. طيب لو المرأة ماتت وتركت بنتا وزوجا، الزوج يأخذ نصف ولا ربع؟ يأخذ الربع، لا يأخذ النصف، لأنها لها ولد رغم أنه بنت، بس هي البنت من الولد. الولد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الابن ولد والبنت ولد. طيب إذا الفرع الوارث يشمل الأولاد يعني البنين والبنات، أولاد الميت لصلبه وأولاد ابنه وإن نزل بمحض الذكور، يعني ابن الابن من الفرع الوارث، وابن ابن الابن من الفرع الوارث، وبنت الابن من الفرع الوارث، وبنت ابن ابن الابن، وإن نزل من الفرع الوارث. لكن معناها أن الفرع غير الوارث لا تأثير له، يعني لو امرأة ماتت وتركت بنت بنت أو حتى ابن بنت أو بنت بنت وزوجة، الزوج يأخذ هنا الربع للنصف، النصف، لأن أولاد البنت هؤلاء فرع غير وارث، الفرع الوارث هم أولاد الميت وأولاد ابن الميت، يعني ابن الميت فرع وارث، بنت الميت فرع وارث، ابن ابن الميت فرع وارث، بنت ابن الميت فرع وارث، لكن ابن بنت الميت هذا فرع غير وارث، بنت بنت الميت فرع غير وارث، واضح؟ فإذا شرط إرث الزوج هو عدم الفرع الوارث للميتة منه أو من غيره، يعني لو أن امرأة ماتت ولها زوج وعندها أولاد من غيره، من زوج سابق كانت تزوجت رجلا وبعدين بعد أن مات عنها أو طلقها تزوجت بآخر، فلما ماتت كان لها زوج ولها أولاد من زوج آخر، فبزوجها هذا يأخذ النصف ولا الربع؟ الربع، لأن الميتة لها ولد سواء منه أو من غيره. يبقى إذا الزوج يرث النصف بشرط واحد وهو عدم فرع الوارث للميتة منه أو من غيره. طيب البنت ترث النصف بشرطين وهما عدم المعصب وعدم المماثل. عدم المعصب وعدم المماثل. من الذي يعصب البنت؟ أخوها اللي هو ابن الميت. يعني هي بنت الميت يعصبها ابن الميت الذي هو أخوها. بس احنا دايما ايه يحصل ان احنا ننسب القرابة الى الميت. يعني هي بنت الميت يعصبها ابن الميت. لكن يعني للتوضيح ابن الميت هذا الذي ما قرابته ببنت الميت هو أخوها. فالبنت يعصبها أخوها الذي هو ابن الميت. الذي هو ابن الميت. ما معنى يعصبها؟ يعني إذا الرجل مات وترك بنتا وابنا، هل البنت تأخذ النصف هنا؟ لا، ما تأخذش النصف، وإنما تأخذ إيه؟ بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. أخوها يعصبها ويرث معها للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا لن تأخذ الإيه؟ النصف. فشرط أخذها للنصف عدم المعصب، لأنه لو وجد معصب أي وجد أخوها معها فإذا هي وأخوها سيرثان للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي هذه الحالة سيكون إرثها بالتعصيب وليس بالفرض، ولن يكون إرثها نصف. وعدم المماثل هو المماثل للبنت هو بنت أخرى مثلها أي أختها. الذي يماثل البنت هو بنت أخرى. فإذا وجدت بنتان فأكثر معناه إيه؟ أن هل نعطي كل بنت النصف؟ يعني رجل مات وترك 10 بنات كل واحدة تأخذ نصف؟ لا، بنتان فأكثر يقتسمن الثلثين. يعني بنت الواحدة تأخذ النصف، بنتان أو أكثر يقتسمن الثلثين كما سيأتي. نعم، الشرط الأول عدم المعصب وهو أخوها يعني ابن للميت. لأن البنت إذا كان معها ابن للميت فإنهما يرثان بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. والشرط الثاني عدم المماثل. المماثل هو بنت مثلها، لأنه إذا وجدت بنتان فأكثر أخذنا الثلثين، معناها أن البنت لن تأخذ النصف إذا وجد معها بنت أخرى مثله اللي هي أختها يعني. طيب نأتي إلى رقم 3 وهو بنت الابن. بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط. تلاحظون هذه الشروط الثلاثة نفس الشرط اللي قلناه في الزوج والشرطين اللي قلناهم في الايه؟ في البنت. يعني احنا قلنا في الزوج له شرط اللي هو عدم الايه؟ الفرع الوارث. وفي البنت قلنا بشرطين، عدم الايه؟ المعصب وعدم المماثل. نيجي عند بنت الابن. بنت الابن نقول بثلاثة شروط، هي عدم الفرع الوارثي الاعلى منها، بس نقيد بهذا القيد يعني عدم الفرع الوارث الاعلى منها، وعدم المعصب وعدم المماثل. طيب بنت الابن ثالث النصف، يعني قال لو رجل مات أو امرأة ماتت وترك إيه؟ بنت ابنه تأخذ إيه؟ نصف المال. يعني ترك بنت ابنه وعمه، ترك عمه وبنت ابنه مثلا، فنقول بنت الابن تأخذ نصف المال فرضا، وعم الميت يأخذ الباقي إيه؟ تعصيبا. فبنت الابن تأخذ النصف فرضا. هنا توفرت شروطه. أول شرط عدم الفرع الوارثي الأعلى منها. الفرع الوارث الأعلى من بنت الابن ما هو؟ اللي هو ابن أو بنت للميت. يعني هي بنت ابن الميت هي، فالفرع الوارث الأعلى منها هو إيه؟ ابن الميت أو بنت الميت. كذلك لو هي كانت نقول بنت الابن ونزل، يعني لو أن رجلا مات وترك بنت ابن 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 الميت لها نصف التركة. يعني لو بس بشرط ماذا؟ عدم الفرع الوارث الأعلى منها. كل اللي هو اللي فوقها دول ما يكونوش موجودين، لو موجود من هو اقرب منها لن تاخذ النسب. فشرط فيها عدم الفرع الوارث الاعلى منها، يعني لو هي بنت ابن 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 الميت، بنها وبين الميت ثلاثه، يبقى لا يوجد ابن للميت ولا بنت للميت ولا ابن ابن الميت ولا بنت ابن للميت، كل دول ايه فرع وارث اعلى منها. فيشترط عدم وجود فرع وارث اعلى منها، هذا هو الشرط. والشرط الثاني عدم المعصب. من الذي يعصب بنت الابن؟ يعصبها ابن الابن. طيب ابن الابن هل بالضروره ان يكون اخاها؟ ممكن يمكن ان يكون اخاها، ويمكن ايضا ان يكون ابن عمها، صحيح؟ يعني مثلا الميت قد يكون له ابنان، فبنت الابن الاول يعصبها اخوها او يعصبها ابن عمها اللي هو ابن ايه؟ الابن الثاني للميت. فالمهم ان هذا ابن ابن وهذه بنت ابن، فبنت الابن يعصبها ابن الابن، يعصبها ابن الابن. احسنت، هذا السؤال فيه تفصيل يعني ياتينا في باب التعصيب، لكن لا باس ان نذكره باختصار. يعصبها ابن الابن الذي في درجتها، ويعصبها ايضا ابن الابن الانزل منها اذا احتاجت اليه. يعني الاصل انه لا يعصبها الانزل منها الا اذا احتاجت اليه، اذا احتاجت اليه الى ابن الابن الانزل منها عصبها. طبعا ما اريد ان احنا يعني نخرج برا الموضوع، بس ممكن للتوضيح حتى لو لم تفهموها الان ستاتينا بتفصيل اكثر ايه لاحقا. هو بنت الابن اذا كان معها بنت للميت، لو الميت ترك بنتا وبنت ابن، البنت تاخذ النصف وبنت الابن تاخذ السدس، بنسميه تكمله الثلثين، لان الثلثين نصف السدس بيساوي ثلثين، صحيح؟ نصف السدس يساوي ثلثين، لان النصف ثلاثه اسداس ومعه السدس اللي اربعه اسداس، اربعه اسداس تساوي ثلثين، فنصف السدس بيساوي ايه؟ ثلثين. فاذا بنت واحده للميت ومعها بنت ابن، فبنت الابن تاخذ السدس تكمله الثلثين، نسميه تكملة الثلثين. لماذا سميناها تكملة الثلثين؟ لأنه إذا اكتمل الثلثان فبنت الابن لا تأخذ شيء. يعني لو عندنا صورة أخرى، رجل مات وترك بنتين وبنت ابن، البنتان أخذتا الثلثين، فبنت الابن هنا سقطت لاكتمال الثلثين. هنا تحتاج، هنا تبحث بقى إيه لو في ابن ابن أنزل منها، هي تحتاجه من الآن. لو عندك بنتان أخذتها الثلثين وفي بنت ابن وابن ابن 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 الميت موجود، هي محتاجه الآن لأن هي سقطت ما لهاش حاجة، فيعصبها ويرث هو وهي ما تبقى تعصيبا للذكر مثل حظ النسيين رغم أنه أنزل منها.
وأخ
المبارك. لا، هذا أحسن، هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى مسائل الأخ المبارك، اللي هو إيه؟ الذي لولاه لسقطت أخته. بالصعب أخ المبارك قد يكون يعني أخوها مباشرة، مش بالضرورة يكون أنزل منها، يعني إحنا بنتكلم عن أنزل منها، بس قد يكون أخوها مباشرة اللي هو في نفس درجاتها سيعصبها. فهنا هو مبارك عليها لأنه هي بدونه لو لم يكن لها معصب والبنتان أخذتا الثلثين كانت هي تسقط لا تأخذ شيئا. يعني لو مثلا بنتان وبنتين وعم، كان بنتان أخذتا الثلثين والعم أخذ الباقي وهي سقطت بنت الابن لا شيء لها. لكن لو كان معها ابن ابن اللي هو أخوها سواء في درجتها أو أنزل منها لأنها محتاجة إليه، عصبها وأخذت معه الباقي تعصيبا وصار أولى من العم، فهنا سمي مباركا اللي هو لولاه لسقطت روحه. هناك نوع آخر يسمى الأخ المشؤوم، لو لولاه لورثت أخته بس بسببه يسقطان، يكون يعني أخته ستأخذ بالفرض بس أول ما يجي هو معاها يأخذان بالتعصيب، ويكون نصيبهم في التعصيب إنه لا يتبقى شيء، الفروض استنفذت التركة، فهو لولاه لأخته ورثت بالفرض، بس عشان هو جمعها فعصبها فيأخذ بالتعصيب ما تبقى، والفروض مستكملة التركة فتسقط. هي كيف ترث بالفرض والفروض مستكملة تركة كان يحصل ما يسمى العول، إنه يعني ترث فرضا حتى لو فروض مستكملة ويحصل نقص عليها وعلى الجميع، لكن أخوها إذا عصلها يعني سقط ولم يأخذ شيئا. هذا سيأتينا إن شاء الله عشان ما نخرجش يعني بعيدا. المهم أن بنت الابن إذا لم تكن صاحبة فرض يعني لاستكمال البنتين للثلثين فإنها تسقط ولا شيء لها، فهنا تحتاج إلى ابن الابن الأنزل منها. لكن إن كانت صاحبة فرض لا يعصبها الأنزل منها، يعني بنت وبنت ابن وابن ابن 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 للميت، هنا البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس وابن ابن الابن له الباقي، لا يعصبها لأنها هي صاحبة فرض فهو لا يعصبها. لكن لما يكون عندك بنتان وبنت ابن وهنا ابن الابن يعصبها لأنها هي محتاجة إليه والأنزل منها يعصبها. طيب نرجع مرة ثانية نقول بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم فرع الوارث الأعلى منها، والشرط الثاني عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها، أو بعبارة أخرى ابن ابن للميت يعصب بنت ابن الميت ابن ابن للميت، إما أن يكون في درجتها وإما أن يكون أنزل منها إذا احتاجت إليها. ثم الشرط الثالث عدم المماثل، عدم المماثل، من الذي يماثل بنت الابن؟ بنت ابن أخرى مثلها، إما أن تكون أختها أو تكون بنت عمها، بنت عمها ماشي. فبنت الابن يعصبها يماثلها بنت ابن أخرى، إما أن تكون أختها أو بنت عمها، لأنه إذا وجد بنت ابن أخذتها الثلثين، فبنت الابن الواحدة لها نصف، لكن بنت ابن فأكثر يعني ثلاث بنات ابن عشر بنات ابن يبقى لن تأخذ النصف في هذه الحالة. شرط إرثها النصف عدم مماثلة، ما يكونش في بنت ابن مماثلة لها. إذا بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط، إن هي رقم ثلاثة فترث النصف بثلاثة شروط، وهي عدم الفرع الوارث الأعلى منها وعدم المعصب وعدم المماثلة. نأتي إلى رقم أربعة وهو الأخت الشقيقة، أخت الميت شقيقته، الأخت الشقيقة للميت يعني الأخت الميت التي تشترك مع الميت في أبيه وأمه. فالأخت الشقيقة للميت ترث النصف بأربعة شروط، لأنها رقم أربعة، نفس الشروط الثلاثة السابقة اللي احنا قلنا إيه، عدم الفرع وعدم عدم الفرع الوارث، بس ما فيش بقى أعلى منها ولا أنزل منها، نقول عدم الفرع الوارث مطلقا، وعدم المعصب، من الذي يعصب الأخت الشقيقة؟ يعصبها الأخ الشقيق اللي هو أخوه. وعدم المماثل، من الذي يماثل الأخت الشقيقة؟ أخت شقيقة أخرى، لأنه إذا عندك الرجل مات وترك أخا شقيقا وأختا شقيقة، هل الأخت الشقيقة تأخذ النصف هنا؟ لا، لأن هي وأخوها للذكر مثل حظ الأنثيين. مات الرجل وترك أختين شقيقتين، هل كل واحدة تأخذ نصفا؟ لا، يشتركان في الثلثين. لكن لو الرجل مات وترك أختا شقيقة وعما، الأخت الشقيقة لها النصف لتوفر الإيه الشرط. بقي لنا الشرط الرابع وهو عدم الأصل، عدم الأصل. الأصل هو الأب والجد، والجد هو أبو الأب وإن علا. فحتى ترث الأخت الشقيقة النصف يشترط عدم الأصل، أي عدم الأب وعدم الجد، فلا ترث النصف في وجود أب للميت. يعني لو الرجل مات وترك أباه وأخته، المال كله للأب، الأب يحجب الأخت، المال كله للأب والأخت لا ترث شيء، فالأخت لن ترث النصف في وجود الأب، هذا إجماع. فإذا مات الرجل وترك جده وأخته، هنا بعض الفقهاء قال الجد مثل الأب يحجب الأخت لا شيء لها والمال كله للجد، والفريق الآخر قال الجد يرث مع الأخت، وإرثه هنا أنه سيرث معها كأنه أخ له، يعني هي لها يقتسم معها المال للذكر مثل حظ الأنثيين وكذا. المهم انها لن تاخذ النصف في وجود الجد ولن تاخذ النصف في وجود الاب. فشرط ايه فيها للنصف؟ يمكن اذا لها اربعه شروط يمكن ان نرتبها، نقول عدم الاصلي وعدم الفرعي وعدم المعصبي وعدم المماثل. فالاخت لاب رقم خمسه ترث النصف بخمسه شروط، نفس الشروط الاربعه السابقه اللي هي عدم الاصلي وعدم الفرعي وعدم المعصبي وعدم المماثل. لكن المعصب للاخت لاب هو اخ لاب، والمعصب والمماثل للاخت لاب هو اخت اخرى لاب. معنى اخت لاب يعني اخت الميت من جهه ابيهما، تشترك مع الميت في ابيهما ولكن من ام اخرى. فالاخت لاب ترث الايه؟ النصف بخمسه شروط، وهي عدم الاصل وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم المماثل. نزيد على شرط خامس بقى وهو عدم الاشقاء والشقيقات. عدم الأشقاء والشقيقات، يعني الأخت لأب لا ترث النصف في وجود شقيق ولا في وجود شقيقة. شرط ترثها للنصف عدم الأشقاء والشقيقات. من حفظ أصحاب النصف وشروطهم؟ نعدها مرة بسرعة. عند أصحاب النصف خمسة، ذكر واحد وأربع إناث. الذكر هو الزوج يرث النصف بشرط واحد وهو عدم الفرع، يعني ممكن باختصار كده عدم الفرع. وبعدين البنت ترث النصف بشرط عدم المعصب وعدم المماثل بشرطين. وبعدين بنت الابن بثلاثة شروط، هي نفس الشروط الثلاثة اللي مرت، شرط الزوج وشرط البنت. نقول بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط، وهي عدم الفرع وعدم المعصب وعدم المماثل. بس عدم الفرع نقيده نقيد عدم الفرع الأعلى منها. وبعدين نروح للأخت الشقيقة بأربعة شروط، نفس الشروط السابقة لعدم الفرع وعدم المعصب وعدم المماثل، ونزيد عليها عدم الأصل اللي هو الأب والجد. بعدين الأخت لأب بخمسة شروط لعدم الأصل، نفس الشروط الأربعة التي كانت في الشقيقة لعدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم المماثل، ونزيد عليها وعدم الأشقاء والشقيقة. هذا باب النصف. نعم. لا، الجدة ما لهاش علاقة بالأصل. الأصل عدم الذكور، يعني نقصد عدم الأصل أي عدم الأبي والجد. الجدة لا تمنع الشقيقة أنها ترث النصف، لكن الذي يمنعها هو يعني لو جدة هو أخت شقيقة، الجدة تأخذ السدس والأخت الشقيقة تأخذ النصف، لا تضر الجدة في شيء. لكن الذي يمنعها من أن ترث، ولا حتى الأم، ولا حتى الأم تمنع الشقيقة أنها تأخذ الإيه؟ النصف. لكن الذي يمنعها من إرث النصف اللي هو الأب والجد. نعم، أنا نقصد شقيقة يعني شقيقة الميت، أم يعني أم الميت، أب يعني أب الميت. عندما نقصد الميت لا يهمك يعني قرابة الورثة بعضهم من بعض، ما هي لا تعنينا في شيء. الذي يعنينا ما صلة قرابتهم بالمتوفى اللي هو نسميه المورث، الميت نسميه المورث. نعم.
من المعصب ومن يماثل
الأخت؟ الذي يعصب الأخت لأب هو أخ لأب، والذي يماثل الأخت لأب أخت لأب مثلها. واضح؟ ويلاحظ أن ابن الأخ لا يعصب الأخت، يعني ابن الأخ الشقيق لا يعصب الأخت الشقيق حتى لو احتاج، وابن الأخ يعني سواء الشقيق ولا الأب لا يعصب الأخت الأب حتى لو احتاجت إليه. يعني حتى لو أخت الأب يعني سقطت تسقط، يعني مثلا هي الأخت الأب علاقتها بالأخت الشقيقة زي علاقة بنت الابن بالبنت. يعني لو الرجل مات وترك أختا شقيقة وأختا لأب، الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت الأب تأخذ السدس تكملة الإيه؟ الثلثي. فلو أختان شقيقتان الأخت الأب بإيه؟ تسقط، لا ترث شيء، إلا إذا كان لها معصب، يعني أخ لأب فإنه يعصبها. مثلا أختان شقيقتان أخذتا الثلثين، والأخت الأب يعصبها أخ لأب، ويرثان معا ما تبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب لو عندي يعني هذا أخ المبارك لو بدونه كانت سقطت. طيب الآن لو عندك أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب، الأختان الشقيقتان لهما الثلثان والباقي لابن الأخ لأب، والأخت لأب لا شيء لها سقطت لاستكمال الثلثين، فهي محتاجة لأن تتعصب. بس ابن الأخ لا يعصب الأخت. أنا كنا نقول ابن الابن النازل يعصب بنت الابن الأعلى منه، لكن ابن الأخ لا يعصب الأخت حتى لو محتاجة إليه تسقط ولا تأخذ شيئا، والمال كله يروح لابن الأخ. طيب قال باب من له النصف، فالنصف فرض، قرأنا الأبيات، فالنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبه. عند انفرادهن يعني اشتراط عدم المعصب، هذا في كل الإناث الوارثات للنصف يشترط فيهن عدم المعصب. قال الشارح أقول هذا شروع في ذكر من يستحق الفروض، فالنصف فرض خمسة منفردين، وهم الأول الزوج عند انفراده عن الولد وولد الابن سواء كان ذكرا أو أنثى من الزوج أو من غيره ولو من زنا، والعياذ بالله. كلمة الزوج تطلق على الذكر يعني الرجل زوج والمرأة زوج أيضا، أمسك عليك زوجك يعني زوجتك، واضح؟ ففي اللغة اللي هي زوجة لغة غير فصيحة يعني لغة هي مرجوحة، لكن احتاج إليها الفقهاء في كتاب في كتب الفرائض وفي بعض المسائل يستعملون الزوجة، رغم أن يعني اللغة الفصيحة لغة القرآن والسنة ما فيهاش زوجة، فيها زوج، الرجل زوج والمرأة زوج، لكن احتاج إليها الفقهاء يعني لغة مرجوحة احتاج إليها في يعني التمييز في بعض المسائل. فهنا يقول الزوج عند انفراده عن الولد، يعني امرأة ماتت وتركت زوجها، الفقهاء يعني يستعملون الزوجة للتمييز بين الزوج بين الذكر والأنثى فاحتاجوا إلى ذلك. فيقول الزوج عند انفراده عن الولد وولد الابن، يعني ماتت المرأة وتركت زوجا ولم تترك ولدا ولا ولد ابن سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني أولاد الابن والأولاد إما ذكورا أو إناثا، يعني لو تركت بنتا وزوجا الزوج لن يأخذ النصف حتى لو الأولاد كنا إناث من الزوج أو من غيره، يعني لو المرأة تركت أولادا من زوجها أو من غيره فإن زوجها لن يأخذ النصف. فالشرط عدم وجود أولاد للميتة منه أو من غيره. قال ولو من زنا، حتى لو المرأة لها ولد من زنا وماتت وتركت زوجا الزوج لن يأخذ النصف، يأخذ الربع. ثانيا قال وفرض البنت الواحدة، يعني النصف فرض البنت الواحدة يعني التي ليس معها ابن يعصبها ولا معها بنت تماثلها. ثالثا وبنت الابن عند فقد البنت، بنت الابن ترث الايه النصف عند فقد البنت، عند فقد البنت. وتمرت الشروط يعني الاخرى. رابعا والاخت الشقيقه. خامسا والاخت من الاب عند فقد الشقيقه، مش بس فقد الشقيقه حتى فقد الشقيق ايه. قال وإنما ترث كل واحدة من هذه الأربعة النصف عند انفرادها عمن يعصبها من الذكور. فقوله أفراد راجع إلى الخمسة، والزوج لا يكون إلا واحدة. كل أصحاب النصف أفراد، يعني النصف من الفروض التي لا يمكن أن يشترك فيها اثنان، يعني عندك بعض الفروض يشترك فيها اثنان أو أكثر، يعني مثلا فرض الزوجة يمكن أن تشترك فيه زوجتان أو أكثر، يعني لو رجل مات وله ابن وأربع زوجات الزوجة نصيبها الثمن، بس هنا يقتسمن الثمن، يعني لو زوجة واحدة تأخذ ثمن كاملا، زوجتان يقتسمن الثمن، ثلاث أربع يقتسمن الثمن، يشتركن في الفرض. مثلا فرض الثلثين، لو عندك 10 بنات يقتسمن الثلثين. فهنا يعني من الفروض ما يشترك فيه أكثر من وارث، لكن أصحاب النصف لا يكون الوارث للنصف إلا واحدة، إما الزوج يكون واحدا والبنت تكون واحدة، لأنه لو كان للميت ابنتان لم تأخذا النصف، وإنما ستنتقلان إلى فرض آخر هو الثلث. وأما الأربع الباقيات فلا يفرض لكل واحدة منهن النصف إلا إذا كانت منفردة عمن يساويها من الإناث، سميناه المماثل، بعض الفقهاء يسميه المساوي، مساوي مصطلح المساوي مثل مصطلح المماثل يعني، فانفردت عمن يساويها أي يماثلها من الإناث. فلو تعددنا فرض للمتعددات الثلثان كما سيأتي. واضح معنى هذا؟ يقول كل أصحاب النصف، كل صاحبات النصف، الإناث من صاحبات النصف هن صاحبات الثلثين عند تعددهن. يعني عندما يأتينا فرض الثلثين أصحاب الثلثين أربعة، اللي هما الإيه؟ البنتان فأكثر، والأختان وبنت الابن فأكثر، والأختان الشقيقتان فأكثر، والأختان لأب فأكثر. يعني صاحبات الثلثين هن صاحبات النصف عند تعددهن أو عند وجود المساوي أو المماثل لهن. ويشترط أيضا انفرادهن عن معصب، لأنه إذا كان مع الواحدة منهن من يعصبها ورثت معه بالتعصيب لا بالفرض. يشترط انفرادهن عن معصب، لو كان مع الواحدة منهن، لما الإناث اللائي يرثن النصف، أي واحدة منهن لو معها معصب فإنها سترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين ولن تأخذ النصف كما سيأتي. وكل ذلك بالإجماع، كل هذه مسائل إيه؟ مجمع عليه، بقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذا الدليل من القرآن على أن الزوج له النصف. وقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، هذا في ميراث البنت، البنت لها النصف نص القرآن. وقوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك، هذا في ميراث الأخت. قال وأجمعوا على أن ولد الابن ذكرا كان أو أنثى قائم مقام الولد في الإرث والحجب والتعصيب، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى. يعني قد يقول قال إن الدليل من القرآن على أن بنت الابن تأخذ النصف، قال لأن نفس الآية التي في البنت تنطبق على بنت الابن إجماعا عند عدم الفرع الوارث الأعلى، فالفرع الوارث الأدنى يحل محل الأعلى ويأخذ حكمه، فبنت الابن تحل محل البنت وتأخذ إرثها، وابن الابن يحل محل الابن ويأخذ إرثه عند عدم. وعلى أن المراد بقوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك الأخت من الأبوين والأخت من الأب دون الأخت من الأم، يعني الدليل على ميراث الأخت من الأب، الأخت الأب، أين الدليل على أنها ترث النصف؟ قال نفس الآية التي فيها وله أخت فلها نصف ما ترك، أجمع العلماء على أن كلمة أخت هنا تشمل الأخت الشقيقة وتشمل الأخت الأب عند عدم الشقيقة، لكن ليس في وجودها لأنها أولى منها، لكن إذا لم توجد الشقيقة فالأخت الأب تحل محلها وتأخذ النصف، لكن الأخت من الأم لا، هذه لها حكم مختلف، وأيضا هي منصوص عليه في القرآن ميراث الإخوة من الأم يختلف، يعني الأخت من الأم الواحدة لها السدس، والأخ الأم الواحد له السدس، واثنان فأكثر من الإخوة للأم لهما الثلث كما سيأتي يعني. بعده أصحاب الربع، فنتوقف هنا إن شاء الله ونعتذر عن درس النحو مع السنين كلها مرة قادمة إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.